بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة وهذه القصيدة الماتعة، وهي المسمى بالنونية أو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازال يذكر أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وأتى إلى الدليل الثالث، قال: وهذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها لبياني، فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان، وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهودا بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن عثيمين غفر الله له ورحمه، قال: هذه القطعة بيّن المؤلف رحمه الله أن النوع الثالث من أدلة العلو التصريح بالفوقية وذكر أنواع، وذكر أنها نوعان، إحداهما مقرونة بمن والثانية مطلقة. ففي قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هذه مطلقة، وفي قوله: يخافون ربهم من فوقهم، هذه مقيدة. الوجه الثاني، ويقول رحمه الله: إن التي لم تقيد بمن تحتمل التأويل، أما المقيدة بمن فإنها لا تحتمل التأويل. الأولى تحتمل التأويل، وهي أن تكون الفوقية فوقية الشأن والصفة، كما تقول مثلا: الذهب فوق الفضة، أي في الشرف والقيمة. أما يخافون ربهم من فوقهم فإنها لا تحتمل التأويل، لأنها صريحة في أن المراد فوقية المكان، وأن الله تعالى فوق جميع الخلق. ثم قال رحمه الله على التأويل الأول: أن المطلق يحتمل التأويل ولا نقبل التأويل لأن الأصل الحقيقة. ثم ذكر قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أتى اللفظ بسياقه مبينا للمراد فإنه لا يقبل تأويله، فإنه لا يقبل تأويله، لأنه يكون كالصريح، كما أن شواهد الأحوال كالصريح عند كتمان الشيء. إذا كتم الإنسان شيئا وكانت شواهد الأحوال تدل على كذبه صارت هذه الشواهد كالصريح. ولنستمع إلى المؤلف يقول: هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. قوله قابل التأويل الذي بدون من والأصل الحقيقة وحدها ببيان، يعني حتى على قولنا بأنه قابل التأويل، لكن في الأصل الحقيقة هي عدم التأويل. فإذا ادعى تأويل هذا مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. قوله إذا ادعى تأويل ذلك مدع، وقال المراد بكذا كذا على خلاف اللفظ الأصل، فإنه يقول: لم تقبل الدعوى بلا برهان، أي بلا دليل. وأظن هذا ظاهر اللفظ أن يحمل الكلام على حقيقته وأصله، ولا تقبل دعوى التأويل إلا بدليل. لكن من مجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. المجرور أي بمن يخافون ربهم من فوقهم، لأن الفوقية المعنوية فوقية الشيء لا تأتي بمن، فمن تأتي لابتداء المكان فيكون مكان الله عز وجل فوق، ولا تقبل غير هذا. ثم قال: وأصخل فائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. وأصخ يعني واستمع. وبين هذه الفائدة بقوله: إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان. قال: إذا أتى الكلام بسياقة على وجه بين المراد، يعني إذا بصيغة معينة، فإنه يبدي المراد لمن له أذنان، يعني يظهره أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل. يعني إذا كان سياقه يبدي المراد فإن هذا يكون كالنص القاطع الصريح لا يقبل التأويل، ويعرف ذا أولو العرفان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا الصنوان. الصنوان هما الفرعان من أصل واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: عم الرجل صنو أبيه، أسألك: هل رأيت نخلا صنوانا، أي نخلتين من أصل واحد، الجذع واحد والفرع ثنتان؟ قوله رحمه الله: سياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، كل منهما يعين المراد. شواهد الأحوال أحيانا تكون كالصريح، ولعله ليس ببعيد عنكم قصة سلام ابن مشكم حينما أنكر مال حيي بن أخطب وقال إنه لم يترك مالا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المال كثير والعهد قريب، يعني أين ذهب؟ ثم دفع الرجل إلى الزبير بن العوام، فلما مسه بعذاب قال: أنا أرى حيي بن أخطب يحوم حول هذه الخربة، فبحثوا عن ماله فوجدوه مدفونا بهذه الخربة، وإذا هو ملء مسك ثور من الدنانير والذهب. مسك الثور يعني جلد الثور. الشاهد من هذا أن قرائن الأحوال صارت كالصريح كشواهد الألفاظ، كأن هذه القرينة قالت لهم إن عنده مالا ولم ينفد ماله. إحداهما للعين مشهودا بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان. قوله إحداهما للعين مشهودا، هذه القرائن لكن ذاك، يعني سياق الألفاظ، لمسمع الإنسان. إذا سمع الإنسان شيئا وتفهم السياق عرف دلالته على المراد، والسياق يجعل المراد بالقرائن كأنه صريح. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان. قوله فإذا أتى التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بعد سياقة تبدي المراد، ماذا يكون هذا التأويل؟ مستهجنا مردودا لا يقبل. وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. هذا صحيح، هذا صحيح أيضا. إذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال صار من أقبح الكتمان، كقضية الرجل الذي ذكرنا في قصة حيي بن أخطب، فهذه شواهد الأحوال تدل على أن مالا موجودا.
إذا ماذا يريد أن يقول هنا في هذا المبحث؟ يقول بأنه من الأدلة أيضا على علو الله سبحانه وتعالى الفوقية، التصريح بالفوقية، وهذه الفوقية الواردة في القرآن على قسمين: فوقية مسبوقة بمن، كقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وفوقية مطلقة ليست مسبوقة بمن. عندنا فوقية مطلقة وفوقية مقيدة. مطلقة وهو القاهر فوق عباده، مقيدة بمن، وتكون مقيدة بمن، يخافون ربهم من فوقه. فأعطى الضربة القاضية كما يقولون، وهي أنه إذا كانت مقيدة بمين، فإنها لا تكون في اللسان العربي إلا دالة على الفوقية الحسية، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عباده وفوق خلقه بمكان، فمن ابتداء المكان فالله عز وجل يكون في مكان خارج هذا العالم فوق عباده، ولا تحتمل في السياق العربي غير هذا. واجلس 100 سنة هات دليلا على أنه يمكن أن تؤول من فوقهم بالفوقية المعنوية اللي هي فوقية الصفة، فوقية دل على علو الشأن، ودي في القسم الثاني. الفوقية المطلقة محتمل أن تكون اللي هو يخفض ربهم والخوف عقباده، محتمل أن تكون فوقية صفة يعني علو، فوقية شأن وقدر، مثل ما تقول الذهب فوق الفضة، فوقه يعني ايه؟ يعني أرفع منه مكانه، مش فوقه في المكان، يعني أرفع منه مكانه، هذا فوق هذا يعني أرفع منه مكانه. فالفوقية المطلقة محتملة، مع أن الأصل فيها إنها فوقية مكانية وتنصرف إلى الفوقية المعنوية إذا دل دليل أو جاء دليل، وإلا فهي أيضا محمولة على سياقة الألفاظ، وتقوم سياقة اللفظ مقام شاهد الحال يعني مقام القرينة القوية. فحينما تقرأ قول الله وهو القاهر فوق عباده، صحيح أنها ليست صريحة قاطعة زي الفوقية المقيدة، ليست صريحة في الفوقية الحسية، لكن سياقة الألفاظ تدل على هذا. يبقى عندنا فوقية مطلقة وعندنا فوقية مقيدة. الفوقية المطلقة محتمل التأويل، لكن الأصل فيها الحقيقة كونك وهي الحسية، كونك تنقل الفوقية الحسية إلى الفوقية المعنوية، نقول لك أبرز الدليل، ما في دليل، فينضاف إلى ذلك سياقة الألفاظ اللي هي قائمة مقام القرينة القوية، مقام شاهد الشاهد القوي، شاهد العين، إذا قام هذا مقام هذا دل هذا على الفوقية. نقول من باب التنزل هب أن الفوقية المطلقة فوقية صفة وليست فوقية إيه؟ وليست فوقية حسية، فما تقول في من فوقهم؟ لا ينبغي إلا أن تقول الله عز وجل فوق عباده، وأن الفوقية فوقية حسية، والملائكة في السماء، والله يقول يخافون ربهم من فوقهم، إذن الله عز وجل فوق السماء. هذا دليل واحد يا أخواني يكفي، ولكن ما في فائدة. طب ما وصلهم الكلام هذا؟ ما نصحتم مثلا فلان ولا إلان ولا كلمتم هذه، يمكن لو كلمتم الجماعة الفلانية ترجع، يمكن لو كلمتم الشخص ده يرجع، هذا لو لم يبلغه كلام مطلقا. لكن ما جيش واحد مثلا يترد عليه 20 رد وتيجي انت ترد لك يا اخي بس انت رحت يا اخي، مش واجب عليك تروح، الا يا اخي الواجب عليه روح لو ما بلغ شيء ابدا، لكن هذا وصلوا 20 رد يكفي، مش لازم تروح، يكفي. وما ما رحت، ولو انت رحت هيقال برضو اللي بعديك يا اخي مش كنت تروح، هيروح، ما في فائدة الا ان يشاء الله عز وجل. قليل من الناس من يرجع الى الحق اذا تبين له، قليل من الناس اصلا من يبحث عن الحق، وإلا فلا أحد يسلم من الخطأ. يعني الإنسان قد يهم، قد يقول، يعني لا شك، شوف هذا الدليل الآن، هذا الدليل الآن دليل جديد عليك. يعني أنت قرأت كم مرة وأنت تقرأ القرآن يخافون ربهم من فوقه، لكن لو قيل لك هذا دليل على الفوقية أنت كسني هتقول ده دليل على الفوقية، لكن لا تستطيع أن تثبت الفوقية. لو قيل لك لا هذا مثل قول القائل الذهب فوق الفضة، العرب فوق الأعجم، أي منزلة وقدر لن تستطيع الرد عليه، لن تستطيع الرد عليه. أنت أثبتت هذا بما تعرفه من منهجك، لكن لا تستطيع أن تثبت ذلك من الدليل. لكن بقى لما تقعد وتفرد عليه وتقول له انه لا تعالى ده في فوقية مقيدة وفي فوقية مطلقة، اذا جاءت المقيدة يقول لك بس ده انت عم ده انت فاهم، طب نأجل الحوار بس. ولهذا ما في اعظم من العلم في مواجهة المبتدع او المخالف، ما في اعظم من هذا، لان دي ضربات القضية. انما تقعد معاه تقول انت اصلا ما تفهمش، هو لك انت ما تفهمش انت كمان، مش نافعة. لكن ما في اعلى من العلم. فهنا إذن باختصار بسيط، باختصار شديد، إن الفوقية إما أن تكون مطلقة أو مقيدة. المقيدة ما فيها نزاع أبدا، ولهذا لا يستطيع ردها. المطلقة هي المحتملة التأويل، لكن ليس محتملة التأويل بإطلاق، محتملة التأويل في خروج عن الحقيقة. الحقيقة إيه؟ الحقيقة إيه؟ الحقيقة أنها دل على صريح، على دل على الفوقية الحسية، لكن تخرجه عن هذا يبقى لابد من دليل. هل عندك دليل؟ لا، ما عندك دليل. ثم نقوم بالتنزل، هاب إني هذه تكون فوقية صفات، والثانية فوقية ذات على السماء، على العرش سبحانه وتعالى استوى، وهذا كاف. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفاني. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، الذات والقدر والشأن والقهر. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان، أي إذا تأملت الألفاظ ونظرت ما الذي سيقت له عينت لك مراد. وذلك لأن الإنسان لا ينبغي أن ينظر الألفاظ مجرد عن قرين السياق، وده لغة العرب كده، ما تنظرش اللفظة دون السابق واللاحق دون سياقها. وهذا باب عظيم جدا في اللغة، مهم جدا يا إخوان، أنك تنظر اللفظة انظر إلى سياقها الذي سيقت فيه، لأن الألفاظ نفسها مجردة ليس لها معنى إلا بالسياق، فهو الذي يظهر أو يظهر معناها. ولهذا رب كلمة تكون في هذا السياق بمعنى وفي سياق آخر بمعنى آخر، وده معروف طبعا. إذا تأمل السياق وانظر لأي شيء جاء هذا السياق. فإذا قيل جاء لإثبات الفوقية، تعين أن يكون المراد بالفوقية فوقية الذات، وهذا مثل القاعدة إن السياق يعين المراد. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لمن لفاطر الأكوان، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن نفاة الفوق ما وفوا به، يعني ماتوا به وفيا. ومن نفاة الفوق هم الجهمية والأشاعرة ونحوهم ممن ينكرون علو الذات. الأشاعرة بيثبت العلو، لكن علو ايه؟ الصفات، مش علو الذات. ما يثبت علو الذات إلا أنت، أنت أيها السني، كما لا يثبت رؤية إلا أنت، كما لا يثبت المجيء على الحقيقة إلا أنت. أنت منفرد ومتميز عن هؤلاء. وطن نفسك على التفرد هذا، ما تزعلش، وطن نفسك على التفرد هذا، إنما المجالس العرفية هذه ما تصلح ولم تصلح أن تأتي بفائدة. لابد فيه وفيه، لازم فيه جبهتان، فيه ثلاث جبهات، فيه مئة فيه جبهات. وطن نفسك أنت على أن تكون من جبهة الحق، إنما أن يكون الناس في كل مسألة على جبهة واحدة هذا مستحيل، هذا مستحيل، ومن رام ذلك رام مستحيل. لهذا اختصر عمرك ولا تضيع وقتك ولا تفسد قلبك ولا تشك. انت ابحث عن معسكر القرآن، فين؟ انحاز إليه. معسكر القرآن يكون بالدليل، لا بالكثرة ولا بالعدد ولا بالشهرة، يعني أنت ممكن تكون كده يعني مظهور في ناحية كل الناس وأنت لوحدك كده تقول ألا هو أنا معقول أكون على الحق؟ يعني كل الناس شامة ولا إيه؟ يعني معقول كل الناس شامة؟ والله لو كل الناس بتجيب الأدلة النصعة زي كلام ابن القيم كده الرائع وأنا لوحدي فعلا ما عنديش قول أقوله يبقى أنت فعلا على باطل. لكن إذا كنت أنت على الحق تعي ما تقول وغيرك لا يعي ما يقول ولو بلغ كثرة فهذا لا يضرك، فإنه ليس من أمارة الحق أن يكون كثيرا، بالعكس إذا نظرت إلى واقع الكون كله من أول خلق آدم إلى قيام الساعة ترى أنه إيه؟ أنه دائما الحق هو القليل مش الكثير، هذا معروف، دائما الحق هو القليل مش الكثير. بل فسروه بأن قدر الله أعلى، يعني فسروه بالإيه؟ بفوقية المعنى اللي هو الصفة، يعني عالي القدر والشأن، زي الذهب فوق جنس الفضة. قال والفوق أنواع ثلاث كلها، دي أقسام الفوق بقى، دي فوقية القدر والشأن، فوقية القهر، فوقية الذات، هذه ثلاث أقسام. ويمكن نحن نرجعه إلى قسمين، ممكن نجعلها قسمين، فوقية الصفات وفوقية الذات. فوقية الصفات وفوقية الذات، فوقية الصفات بيدخل تحتها الاثنين دول القدر والشأن والقهر، وفوقية الذات هي المعروف. طيب هذا بالنسبة للدليل الثالث. يا سلام، سبحان من أعطب من قيمها رحمه الله. قال فصل: هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في صورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان، في صورة فيه المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان، يوم المعاد بذي المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن، وكلاهما عندي فيوم واحد، وعروجهم فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرقيع الداني، هذه السماء فإنها قد قدرت 50/10 وذا ضعفان، لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان، من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني، واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني، ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن إسحاق الجليل الشاني، قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان، والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان، واختاره الحسن الرضي ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن، ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران، إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان، 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك تبياني، فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان، قالوا وإيراد السياق يبين المقصود منه بأوضح التبيان، فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان. فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنال الشان. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شأنان. ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. هذا وما نضجت لدي وعلمها المكمول بعد لمنزل القرآن. وأعود بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. وأعود بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الفصل فيما يتعلق بالنوع الرابع من الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا يقول: هذا ورابعها كعروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. هذا ورابعها يعني رابع الأنواع الدالة على علو الله بذاته عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. قال الله تبارك وتعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة معروفة، الروح هو جبريل، فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، كما في قوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. أو الروح جنس أرواح بني آدم، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروح إذا قبضت صعد بها إلى السماء. سواء هذا أو هذا، فإن في كل منهما دلالة على أن الله فوق، هذا دليل. ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتمل على التقدير بالأزمان. قوله أتى، الضمير يعود على العروج. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. هذه 1,000 قال الله تعالى في آية ثانية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لكن المؤلف أتى بهذين اليومين في سورة المعارج وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قال: فلأجل ذا قالوا هما يومان، أي أهل العلم، يوم المعاد بذي المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن. قوله يوم المعاد بذي المعارج ذكره، وهو يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. والسياق واضح جدا أن المراد بهذا يوم القيامة. ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم في من لم يؤدي الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيكون الذي في المعارج هو يوم القيامة. يقول: واليوم في تنزيل في ذا الآن. في ذا الآن أي في الدنيا، اليوم الذي في ألف لام ميم تنزيل السجدة ليس يوم القيامة بل هو يوم في الدنيا. فقالوا هما إذن يومان، إحداهما يوم المعاد والثاني يوم المعاش في هذه الدنيا، وكلاهما ذكره المؤلف في هذه المسألة. ثم في النهاية ذكر أنها لم تتضح له، لكن ننظر إلى قول الجمهور في هذه الآية فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الحسن البصري رحمه الله وغيره، بقول الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. السياق كما علله ابن القيم رحمه الله يعين أن المراد بهذا اليوم يوم في الدنيا، لأنه هو الذي فيه التدبير ثم العروج إلى الأعلى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فنزوله من السماء إلى الأرض 500 سنة، وصعوده من الأرض إلى السماء 500 سنة، والمسافة التي بين السماء والأرض 500 سنة كما جاءت به الأحاديث. وعلى هذا فيكون اليوم الذي في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا وليس يوم القيامة، والذي في المعارج هو يوم القيامة، وحينئذ لا تعارض بين الآيتين إطلاقا. والسياق يؤيد هذا بل يعينه، وهذا خلاف ما اختاره ابن القيم رحمه الله، ثم ذكر في النهاية تردد فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكلاهما عندي فيوم واحد. كلاهما الضمير فيها يعود إلى اليوم الذي في ألف لام ميم تنزيل السجدة واليوم الذي في المعارج، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرقيع الداني. قوله 50 في 10 يعني 500، وهذا الصعود 500 وهذا النزول 1,000. وقال: وذا ضعفان. لماذا صار ضعفين؟ لأنه بين صعود ونزول، لكنما 50,000 مسافة السبع، مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني. يعني 50,000 التي في سأل يراد بها ما بين قاعة الأرض السفلى إلى العرش، فيكون 50,000. كيف ذلك؟
يعني هو سيذكر المراد باليومين هنا، اليوم الذي في المعارج واليوم الذي في التنزيل. وكما ذكر الشيخ رحمه تعالى أنه السياق، شيخ العثيمين، أن السياق يقول واضح جدا في أن المراد باليوم في المعارج ويوم القيامة، يدل على ذلك حديث الزكاة في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما للجنة وإما إلى النار، وأن يوم المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم يدبر الأمر، يوم السجدة في السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، أن هذا من أيام الإيه الدنيا، فالنزول يكون في 500 والعروج يكون في 500 كما ثبت أن بين السماء الأرض 500، فيكون هذا يوم من أيام الدنيا، وبالتالي لا تعارض بين يوم مقداره 1,000 سنة وبين يوم مقداره 50,000 سنة، لأن هذا يوم من أيام الآخرة وهذا يوم من أيام الدنيا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والصواب الجزم. يعني طبعا المؤلف قال: وهذا وما نضجت لدي وعلمها الموقول بعد لمنزل القرآن. كان المؤلف في النهاية شك في الأمر وقال إنها ما نضجت، والحقيقة أن هذه مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمه الله تعالى، وفي النهاية تردد. فعندنا الآن 3 مقامات: جزم بأن ليومين واحد، جزم بأن ليومين مختلفان، تردد كما في حال ابن القيم الأخير. يبقى عندنا القول بأن اليومين واحد، وعندنا القول بأن اليومين مختلفان، وعندنا تردد. اليومين مختلفان بدنيا وآخرة. طيب اليومين واحد، هذا يختلف بحسب العروج، يعني يكون مسافة هون تساوي مسافة هون، فالألف في مسافات لنزولهم وصعودهم نحو الرقيع الداني، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 ولا ضعفان. يقول إيه؟ وهو تعليل إن اليومين يوم واحد، يقول عندنا في الأرض 3500 فيصبح 10500، وبعض العلماء يقول سمك كل أرض 514,000 سنة ونحتاج لكي نصل إلى 50 36,000 سنة. يقولون ما بين السماء السابعة والعرش، من أين لنا هذا؟ يعني من أين لنا أن ما بين السماء السابعة والعرش 36؟ ولكن كانوا يريدون تكميل العدد ليكون 50، وهذا لا ينفع. ولهذا كل ما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا جدا، و50,000 المقدر به في سائلة ما هو بالمسافة ولكن بالمدة بطول الزمن أي مقداره 50,000 سنة، هذا باعتبار الطول لا باعتبار المسافة، والأمر هذا واضح. ولهذا ابن القيم في النهاية تردد في قول ابن إسحاق، يقول إن اختلاف الزمن أو اختلاف التقدير ما بين ألف إلى 50,000 باعتبار السير، فلو أن الإنسان صار من تخوم الأرض السفلى إلى العرش لكان مقداره 50,000 سنة، وأما الملائكة فألف سنة. فجعل الفرق بين هذين العددين وهو فرق كبير باعتبار السير، يعني اعتبر أن اليومين واحد، 50,000 بس ده باعتبار السير لا باعتبار المسافة. يعني مثلا دلوقتي أنا أروح مثلا القاهرة، واخد بالك، على رجلية هروح في قد إيه؟ في أسبوع، وبالسيارة هروح في ساعتين، مسافة واحدة ولا متغيرة؟ مسافة واحدة. لكن الاختلاف هنا جاء في إيه؟ في السير. ده معنى إن اليومين واحد، ولكن هذا جمع مستقر في الواقع ولا نلجأ إلى مثل هذا الجمع كما يقول ابن عثيمين، وليس هناك ضرورة تحتم عليه أن نجعل يومين يوما واحدا، لكن نمسك عن كل هذه التأويلات المستقرة بأن نقول هما يومان، يوم القيامة ويوم الدنيا. كل هؤلاء الذين أفتوا أئمة أجلاء من الذين اختاروا ما ذهب إليه ابن القيم، يرجح قول الجمهور ويرجح القول الذي قد قاله سادتنا في فرقهم أمران. يرجح قول الجمهور هذا من عدل ابن القيم حيث ذكر ما له وما عليه. طيب، قال وهذا يؤده يقول الجمهور أن المراد 50,000 سنة في سورة ثالة هو يوم القيامة. يقول فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إن هما يومان، الظاهر اليومين في الوجهين يوم واحد، يعني بذلك اليوم الذي في سال واليوم الذي في الحديث أنهما يوم واحد، ما إن هما يومان، ما هنا نفية وإن زائدة. طيب، إلى أن قال قالوا إرادة السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان، قالوا أي الجمهور وإرادة السياق يبين مضمون منه بأوضح التبيان، وسبقت هذه القاعدة في قول ابن القيم أن السياق يعين المعنى المراد. فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. قال يرون الضمير يعود على ماذا؟ هل هو العذاب؟ سأل سائل بعذاب واقع، هل الضمير يعود على ماذا؟ هل هو العذاب أم اليوم؟ ابن القيم يقول إنه هو اليوم، فاليوم بتفسيري أولى من عذاب واقع. لماذا؟ للقرب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. ولكن نقول في الجواب عن هذا إنه حتى لو قلنا إنه عاد اليوم، إنهم يرون اليوم بعيدا ونراه قريبا، نقول نعم حتى لو عاد إلى اليوم لا إلى العذاب، فإن العذاب أين يقع؟ يقع في اليوم، فإذا قرب العذاب قرب اليوم. وعند أنه لا فرق بين أن نقول إن الضمير يعود على اليوم أو عاد. المهم يعني حاصل هذا البحث إن المسافة ليست يعني هي المرادة بقدر ما المراد السياق، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار، يدبر أمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره، هذا يدل على العلو. سواء إحنا قلنا المسافة هذه هي هما يومان ويبقى دي يوم في الآخرة ويوم في الدنيا، ولا هما يوم واحد ويبقى الاختلاف هنا باختلاف السير، والصواب الجزم أنهما يومان والسياقان لا يتفقان أصلا، يختلفان في العدد، هذا 1,050، يختلفون في الذي يعرج، ففي ألف لم يم تنزيل السجدة الذي يعرج هو الأمر، أما هذا فالذي تعرج الملائكة ثلاثا، يشهد للذي في سالة، والحديث الصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة يوم المعاد، فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر؟ فالصواب مقطوع به أن ما ذكر في ألف لام ميم تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا، أي أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، 500 في النزول و500 في العروج، وانتهى الأمر في يوم القيامة حيث يعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإن شئت فقل تعرج الملكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ولا مانع من أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم، لكن مع ذلك نحن نرى أن الذي في سورة ألف لام ميم التنزيل السجدة ومقدار المسافة التي ما بين الأرض والسماء، وأن ما في سورة المعارج هو مقدار الزمن، أي أن اليوم طويل لا أن المساحة كبيرة، بل يوم طويل مقدار 50,000 سنة ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء ويقول أهل الجنة إلى الجنة. يبقى اللي في ألف لام ميم قال هو مقدار المسافة التي بين السماء والأرض. طيب في سورة المعارج مقدار الزمن، أن هذا اليوم يقدر بـ50,000 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى يخففه على المؤمن. ثم يقول وما نضجت لدي، يعني اعترف ابن القيم انه الجزم عنده لم يتضح، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى ومن فضله. يعني هل نقول الان احنا ان ابن القيم ليس بالعالم؟ كيف تخفى عليه هذه المسألة وكيف لا يحققها؟ إذن نحن نشك فيه، أو أننا نقول أو أنه ترفع مرتبته عندنا حينما يقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس يظن أنه لو قال أنا متردد تحتاج مسألة إلى بحث، لا أدري، الله أعلم، أن قدره يقل، ولهذا يلجأ إلى أن يقول بلا علم ولا يتكلم في أي مسألة، ويعز عليه أن يترك مسألة ولو من النوازل لا يتكلم فيه، يريد أن يقول كلام برضه، شمعنا هو يتكلم، كله بيتكلم، شمعنا هو الناس مش عارف حاجة، لا نتكلم بالمرة، ويظن بذلك أنه سيرتفع قدره عند الناس، ولا يدري المسكين أن الإنسان لو تكلم بلا علم فقط ولو قال لا أدري حين لا يعلم وثق الناس فيه إذا تكلم، لأنهم يعلمون أنه لا يتكلم إلا بالدليل. وهل يضر الإنسان أن يقول لا أدري لا أعلم؟ إنما هي كلمة العلماء، كما أن كلمة المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل، فكلمة العلماء لا أدري، وما أكثرها عند العلماء، ما في أشكال، والله اشتبه علي الأمر، والله أبحث، والله أشوف. فاستعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم، وهذا هو الواجب على كل مسلم مؤمن إذا كان عنده تردد في الأمر، ولا يجوز أن يجزم به، وهذا دأب السلف. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف إذا سئل عن شيء قال أرجو أو يعجبني أو لا يعجبني أو لا أقول أو أجبن عن هذا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لم يعد لها أصلا في واقعنا محل، التي تدل على ورعه رحمه الله. لكن عندنا في الوقت الحاضر ما شاء الله، يقول الشيخ ما شاء الله، شباب في أول درجة في طلب العلم ثم يقول عن مسألة يتردد فيها الفقهاء من العلم، يقول هذا حرام قطعا، هذا واجب قطعا، ويجب الملاوة والمعاداة على هذه المسألة. طبعا كلمة حرام قطعا ديت يعني سهلة، وإلا هذا الواجب الذي لا يتعين خلافه، هذا الذي يقول به الراسخون وغير هذا ما يقول به إلا ضيق الأفق الذين يفهمون الشريعة، يعني ما ترى حتى يرجح كده، لكن يسقط الإرهاب على الآخرين، هذا والله أباهل عليه، والله هذا أدعو إلى المباهلة، خلاص هنا بقى أدعو إلى المباهلة. يا سلام، من قال من العلماء في مسألة خلافية أدعو إلى المباهلة؟ أحمد ولا الشافعي ولا ابن القيم؟ هنا من قال أدعو إلى المباهلة؟ يقوم طبعا القاعد يخاف من المخالف ومن الأتباع، يقول بس فقه الرجل، شوف الشيخ ما يضحي بنفسه وبعياله في سبيل المسألة دي. يبقى إذن ما فيها خلاف، يبقى ما فيها خلاف. وهذا فلس، هذا فلس، وخروج عن نهج العلماء رحمه الله تعالى، ما هكذا تناقش المسائل، هذا خطأ عظيم. والواجب أن يتأدب الإنسان مع الله، لأن الذي يفتي ويقول يتكلم عن الله وعن شريعة الله، لأن العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء، فيجب أن يتأنى ولا يجزم بالشيء إلا بعلم. ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم، والجزم لابد له من علم، ما يكفي الظن فلابد من العلم. ولكن الإنسان بشر، قد لا يستوعب الأدلة وقد لا يستوعب فهما، ففي مثل هذه الحال يقول هذا فيما أعلم، هذا في غالب ظني وما أشبه ذلك. أما أن يجزم بلا علم وتكون بضاعته من العلم مزجاه، لم يعرف إلا حديثا أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، ثم يقول عن لسان حاله أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، هذا ليس بصحيح. الواجب أن الإنسان يتأدب مع شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك، أنت كذلك، والله فهو كذلك كان رحمه الله تعالى. من أورع الناس وأبقاهم وأحفظهم للساني وكلامه. أما أمثالنا والله ما يعرفون هذا إلا النذر اليسير. وإذا زاد العلم يا إخواني زادت الرهبة في مسائله. دايما الإنسان عدو ما يجهل، ودايما الإنسان يجهل عن شيء يقول لك، زي مثلا واحد يقول لا احنا الدكتور ده بياخد 30,000 في البيت، ايه فعمل ايه يعني، لأنه هو جاهل أصلا بهذا الأمر، خد بالك. أو مثلا واحد يجي يشتري حاجة مثلا صغيرة جدا، إذا نظر إليها صغيرة، زي مثلا احنا كنا نشتري مثلا شريط حبوب، تلاقي مثلا فيه 3 أو 4 حبات قد كده، يقول لك مثلا ب250 جنيه، بينما في علبة مثلا تجيبها في 4 شرايط، واخد بالك، ب2.25 جنيه، توزن دي قصاد دي، هذه تزن 100 من هذه، وبس دي 50 ناس، دي حرامية. الإنسان يجهل هذا الأمر. فدائما الإنسان إذا علم الشيء ازداد طرف. ولهذا أخشى الناس العلماء وأورع الناس في العلم العلماء. ما يهاب يا أخوان العلم إلى العلماء، كلما ازددت علما ازددت رهبة وخوفا. ليه؟ عرفت المسائل وعرفت العلماء وعرفت أن السياق صعب هنا وأن التحقيق والجزم صعب هنا. لكن الذين يتطاولون اعلم أنهم جهال. علامة الجهل التطاول، وعلامة العلم الرهبة. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن العلماء أنهم كانوا يسألون عن مسألة في الطلاق فتدور عليهم حتى ترجع إلى الأول. النهاردة يا إخواني العامي بيجي يستفتيك لك، يا شيخ أنا طلقت مرات النهارده، بس كانت حائض يا شيخ، كانت حائض، ما شاء الله يعني مفتي ما شاء الله عليك، وما جاي للشيخ طيب. يعني أنت لو تدبرت مسألة وقوع الطلاق في الحيض أو لا، والله يا إخواني ترهب المسألة، ترهب أن تقول يقع وترهب أن تقول لا يقع. صعبة. لكن اللي ما يدري عن المسألة لا يا شيخ بس كانت حائط، يعني كانت مسألة حائط يعني حاجة مثلا سهلة، يعني ده نص طالما حائط يبقى خلاص، أو طلاق 3 يقع واحدة ويقع 3، صعبة. ولهذا لو عندكم أبحاث كبار العلماء في المملكة وراجعوا مسألة الطلاق المعلق، مسألة الطلاق في 3 وفي الحيضة وطلاق بدعي، سترى بحثا طويلا جدا. راجع هذا أيضا في أضواء البيان الشنقيط، راجع هذا في أيضا ابن القيم في الزاد، راجع هذا للشيخ الإسلام في الفتاوى، يعني مبحث مثلا إخواني قرابة 150 صفحة عشان تقول يقع ولا لا يقع. فالإنسان يرهب. ولهذا يعني والله لولا أن الإنسان سبحان الله يعلم أن لجان الإفتاء موجودة بالأزهر وكذا، أن ليس بذاك التمكن العلمي بالإضافة إلى كثير، ولا نقول يعني الجميع، فإن الحمد لله يوجد في مفاضل، لكن كثير منهم ما عنده ورع يبيع الفتاوى بسهولة جدا. لولا هذا والله ما أفتينا في طلاق. بس نعمل إيه؟ نشيل الناس علينا على من يعني تشيل الناس على من؟ ولا صعبة جدا يعني مثل هذه المسائل. فكلما زاد الإنسان علما كلما زاد خوفا ورهبة، ولا وأجراؤنا على الفتية وأجراؤنا على الجزم في مسائل الخلاف أجهلنا. وإلا لو الإنسان ازداد علما ازداد فهم، زي مثلا اللي بيقرأ القرآن مثلا ايه لا يعرف أحكام التجويد تجد ولا يهمه بيقرأ عادي ألف لام ميم ذلك الكتاب، تجد بقى المتقن عمال الذال دي مش محققة أصلي، اللسان ده المفترض مع أطراف الأسنان العليا بس هو بيمس السفلى، أنا مش عايز يمس السفلى، طب الضاد دي طالعة من هنا ولا مشكلة عنده، مشكلة خايف ليل عالي، لكن التاني تيجي ضاد تيجي دال تيجي صاد تيجي سين أي حاجة معاه ما هو مش عارف لا يدري، ولهذا تجد ده أجرى على القبلة، يبقى مثلا واقف إخوة فاضل هو على طول داخل مش همه، واخد بالك. وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان، يعني هذا غاية ما تمكنت منه وعرضت عليك البحث. والله أدب يا إخواني، درس درس عظيم، درس عظيم. هذه تكتب في الأبيات التي أيضا تكون في التربية. يقول والله أعلم بالمراد بقول صحيح، والله صحيح والله الله أعلم. ولذا نجد أن المحرفين للكلام الله عن ظاهره نجد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله، فمثلا قالوا ليس لله عين مع أن الله يقول تجري بعيننا، ليس لله يد مع أن الله يقول لما خلقت بيدي، ليس لله وجه مع أن الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهلم جرى. نقول الله أعلم أم أنتم أعلم؟ إن قالوا نحن فيا ويلهم، وإن قالوا الله أعلم نلزمهم ما أخبر الله به ولا يتعدى. لكن ده جرأة أن يقول في صفات الله مثل هذا. وكذلك رسوله مبعوث بالفرقان، لماذا لم يقل بالقرآن؟ لأن المقام الآن مقام حرب وتفريق، فكان ذكر الفرقان اعتبار وصف القرآن أولى من ذكر القرآن. ولا شك أن القرآن فرقان، قال تعالى أنزل نزل الفرقان، وقال تعالى وبينات من الهدى والفرقان، فالقرآن فرقان لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما تبقى عندنا مشكلة، لكن المشاكل من الإعراض الذي هو التقصير أو القصور، فالإنسان يتم من تقصيره وإما من قصوره وإما من سوء نيته. أما إذا اجتمع حسن النية مع قوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن الإنسان يوفق للصواب. الله أكبر، هذه دروس، هذه دروس. شوف العلماء الراسخون، شوف، لكن المشاكل من الإعراض الذي هو إيه؟ التقصير والقصور، فالإنسان يؤتى إما من تقصيره وإما من قصوره، من تقصيره في البحث والعلم وكذا، أو من قصوره في الفهم وسوء القصد. أما إذا اجتمع حسن النية أنا أريد الحق مع قوة الفهم، الحمد لله عندي آلات العلم وكثرة العلم عند الطلاع وعلم بكلام العلماء، ما الذي يبقى؟ ما يكون عندي حسن قصد وحسن فهم، والله سيوفق الإنسان. إنما إذا كان عنده سوء قصد، ولو كان عنده ولو كان بحر في العلم لن يوفق. أنت فتحت الكتاب تبحث عشان ايه؟ ابن القيم هنا لماذا لم ينتصر لقوله كما انتصر لقول السنة في مواضع اخرى؟ كل موضع معنا يجزم، لكن لما تردت المسألة، وبعدين المسألة مش عقادية، ان هو اليوم ده هل الخلاف بين يومين في تقدير المسافة وكذا ولا هما يومان فينزل على كل واحد، مش خلاف عقدي، لكن الخلاف العقدي ايه؟ ها؟ العلو وعدمه، علو الذات وعدمه. فالآيات واضحة في العلو، هذا مبحث انتهينا منه، لكن يبقى تحرير الخلاف في المقدار هذه سهلة، فما انتصر للقول. تيجي النهارده الواحد كلمك في مسألة وقوله فيها ضعيف تقول له ما يسلم. طب عموما للبحث على مجال آخر نلتقي مرة ثانية، ويروح يبحث بالكتب وهو يقول يا رب يعني أجد شيء ينصر قولي، مش أجد الحق حتى لو كان على نفسي، أجد الحق ينشرح صدر الحق. إيه ما الذي يضرك؟ يعني أنت تريد نصرة الحق ونصرة نفسك؟ نصرة نفسك اترك العلم أصلا اتركه، لأن هذا تكون فيه آثما ولو أصاب، آثما على سوء القصد، لأن هذا من آفة القلوب، هذه معصية. نصرة النفس عصبية والعصبية معصية، إنما إرادة الحق طاعة. ثم قد تصل وقد لا تصل، هذه مسألة أخرى تؤجر فيها أجر آخر، إن وصلت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. تحرير هذا سهل نظريا لكن صعب جدا عمليا، مشتراها في أفراد يا أخواني، ترونها في جماعات. شوف جماعات لا يمكن ترجع، لا يمكن ترجع أبدا. شوف هذه الجماعة زي التبليغ لا يمكن ترجع عن قول محمد إلياس من 150 سنة، لا يمكن مع الوضوح بقى ويسكت. ما في واحد يقول مثلا منهم ان محمد إلياس اخطأ في هذه المسألة، ما في. هل لقيت واحد من الخمس يقول الحسن بنا اخطأ؟ هل لقيت واحد من السلفية الحزبية يقول ان ياسر برهامي اخطأ او محمد اسماعيل اخطأ؟ هل لقيت واحد من الجهاد يقول ان عمر بن الخطاب اخطأ؟ هل لقيت واحد من السلفيين يعني الذين يستقون مسك سلف صالح يقول ان ابن عثيمين اخطأ؟ هل لقيت واحد؟ لقينا آلاف المؤلفة يقولون ابن عثيمين أخطأ، لقينا آلاف المؤلفة يقولون ابن باز أخطأ، لقينا آلاف المؤلفة يقولون للألباني أخطأ. دول بس، ولا هذا خلاف الواقع؟ إذا كان يا أخواني خلاف الواقع أخبرون. إذا في واحد فيكم قابل مرة واحد من إخوانه واحد من التبليغ قال مثلا إن شيخنا أخطأ قولولي، يبقى هو مش إخواني. لو قال ممكن يقول يبقى مش إخواني، لا مش من الإخوان ده، لا يمكن، أو يبقى مش من التبليغ، لا مش عارف حاجة. إنما كلما أتقن المذهب أتقن ادعاء العصم. مين اللي يقول بحق إن هذا أخطأ وهذا أصاب وهذا أخطأ وهذا أصاب؟ هم الذين تربون على منهج السلف الخالص، يريدون منهج السلف، ولكن علماؤنا أكابرون على العين والرأس، وفهمهم أقرب 100 مرة من فهمي إلى الصواب. ولهذا لا أقول بسهولة ابن باز أخطأ، لا، وفضلا أن أقول ابن سمية أخطأ، فضلا أن أقول أحمد أخطأ. صحيح نحن نقرر نظريا إن ما في أحد معصوم، لكن أخواني لابد أن يتربى في قلبك الهيبة. أنا ما أقول ابن باز أخطأ بسهولة كده، ابن باز أخطأ، لا، تروح فين؟ ليه بقى يا أخواني؟ لأنه فهم ابن باز أعلى من فهمي، وعلم ابن باز أعلى من علمي. لابد أن أضع هذا القدر وأنا أبحث، مش أقول هو رجل وأنا رجل، لا، لابد أن أضع هذا. وكذلك هيبة قول الجمهور، أن أقول الفقهاء الأربعة قالوا كذا، فأيضا لابد أن احنا نحفظ هذه، برضو قد نتطاول. يعني ممكن أقول لا ليس معصوما ولا كذا، لكن أتطاول؟ لا أتطاول، لا، أنا خالف عادل وابقى يعني مطمئن شوية، لكن ما تقولش خالف ابن باز ولا ابن عثيمين ولا لا. لا، لابد أهاب وأحرر المسألة، وأيضا أستعين حينما أقول إن قول ابن باز هنا قول مرجوح. أنا ما أقول هذا باجتهادي المحض، وإنما أيضا أستعين باجتهاد الآخرين، لكن يترجع عندي اجتهاد العلماء الآخرون ماشي، يترجع عندي ماشي، لكن أنا باجتهادي أنا أقول كذا، هذا اعتراف، هذا ليس يعني تعظيم للرجال الغير مبني على النصوص، لا، نحن لهذا نحن نوقر علماءنا ونحفظ قدر كبارنا ولا ندعي العصمة فيه. لكن حينما أيضا ألجأ إلى مخالفة يبقى لابد أن أكون قد حررت إيه؟ قد حررت المسألة. إنما بسهولة جدا أقول دول علماء السعودية مثلا، دول علماء أصحابهم واقع وأنا كذا، أو بعضهم يقول مسيف. والله بلغني بعض إخواننا من يومين ثلاثة، يعني طالب علم كنت أحسبه على خير، يعني ما سبحان الله يقول وأنا أناقش مسألة وهو طالب علم يعني، أو أحد إخواننا يناقش علم، فلما ذكر له فتوى المشايخ، فتوى المشايخ يقول لا يعني علماء السعودية عندهم فتوى تكون خاضعة للسياسة. هذا ذائق على طول، انتهى هذا يسقط. طيب واحد يقول يسقط ليه؟ مش اجتهاد؟ لا، هذه ما فيها اجتهاد. اجتهاد في ايه؟ اجتهاد طعن في علماء الأمة في نواياهم، هذا زيخ. لا، انت اولى بقى ان اطعن فيك اذا كنت انت ولا علماء الكبار. لا، انت وعشرة امثالك، بل وعشرة امثالك في قسمان او في ضعفين. لا طبعا، دي بقى مش مسألة علمية، انما ان ارجح بالدليل خلاف مشايخ السعودية هذا ما في اشكال، او المشايخ الكبار هذا ما في اشكال، لكن اقول هذه الفتوى خرجت بسياسة، لا، هذا زيغ بقى، هذا طعن. من يسلم لنا اذا سبحان الله هذا بالسياسة؟ طب وانت بايه؟ وانت بالهوى. انا اظن في ابن باز والعثيمين او اللجنة او كذا الكبار دول الذين قضوا في العلم 70-80 سنة، فلأنك جاهل بهم تقول هذا. وإلا لو عرفت هؤلاء وعايشت هؤلاء وجلست هؤلاء لما قلت ولا تجرأت على هذا أبدا. وقالها من هو أكبر منه منذ أيضا أسابيع، قال واحد يعني يعتبر من فحول طلبة العلم، قالها أيضا، ومنذ سقط من نظري، ولأنه أيضا ما خلطهم. والإنسان يا أخواني أدرى بمن خلطه من غيره، يعني لا شك أنك أنت لو لازمت شيخ وعرفت تقواه وورعه وحرصه على السنة، لن يكون قولك فيه غير قول من لم يجلسه. فهؤلاء ما عرفوا العلماء، لكن كان ينبغي على الأقل أن يعرفوا هذا من كتبهم. يعني أنا أقول ابن عثيمين هذا مسيس، أقول ابن عثيمين هذا عند فتاوى مسيسة، لما يقول ابن عثيمين حينما أوقف بعض الدعاة، حينما يخرج ويقول ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند غيره؟ بالطبع فيطعن فيه الناس ويقولون هذا تابع للسلطان، يشجع السلطان على إيقاف الدعاء، لكن لا يقول هذا إلا جاهل. ابن عثيمين يقرر مسألة علمية فعلا، ثم مسألة واقعية أيضا، مسألة علمية إنه فعلا ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ اللي عندي ابن عثيمين عند غيره، هذا واحد. المسألة الواقعية إنه لو قام الناس على السلطان حين يوقف داعية فيوقف كل الدعاء، يبقى ماذا استفدنا؟ فالطعن في النوايا ليس سبيل المؤمنين وليس سبيل طلبة العلم الراسخين. فحينما أقول هؤلاء العلماء، علماء السعودية وعلماء المملكة، هؤلاء مسيسون، لا شك أن هذا لا يقول إلا جاهل، لا يدري من هؤلاء العلماء وما قدر هؤلاء العلماء. وهذا دليل زيغ قلب، لأنه ما ناقش المسألة علمية. يا أخي خالف مشايخ المملكة، مشايخ السعودية، خالفهم بس بالدليل، أن يكون ذلك بالدليل، لكن أن يكون ذلك بقاعدة الزيغ والطعن في النوايا، هؤلاء أكابرك، هؤلاء الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، نفع الله بهم العبادة والبلاد، هؤلاء الذين لهم آثار في كل بلدان المسلمين بطلبة علم ربوهم التربية الصحيحة فانتقلوا بهذا العلم ينشروه في ربوع المعمورة، هؤلاء الذين باق علمهم ولله الحمد فيما دونوه وكتبوه وأفتوا به، كما هي فتاوى ابن عثيمين، كما هي فتاوى ابن باز، كما هي فتاوى الغديان، كما هي فتاوى عبد الرزاق عفيفي، كم هي هذه الفتاوى؟ آلاف مؤلفة يا إخوان، كم رهيب جدا من الفتاوى، كل فتوى تحمل علما. هؤلاء يسيسوا وأنت ما شاء الله بطل، أنت ما شاء الله العالم الذي لا يشق له غبار وهؤلاء مسيسون. سمعنا هذا والله حتى في مسائل ما لها علاقة بالسياسة زي مسألة الإيمان، وكلام علماء المملكة فيها يقول أصل اللجنة الدائمة مسيسة، إيه علاقة مسيسة بمبحث الإيمان؟ لكن هذا من باب العصبية لشيخ أو لطائفة، لهذا نقول قاتل الله العصبية. فلا تجد أبدا تابع الواحد لجماعة الإخوان، لا تجد واحدا منهم تابع لجماعته يقول أخطأ البنا أو أخطأ في الخط، لا يمكن. وأنا أقول لك لو وجدت ذلك وجدت ذلك فقط نظريا، يعني يقول نحن لا نتعصب للبنا، نحن نتعصب، لكن هات المسائل اللي خلفتم فيها. ما زال إلى الآن كلام قطب يطبع، وهو الكلام الذي يحمل سبا صريحا للصحابة، ومع ذلك لم يجرؤ واحد من هؤلاء أن يخطئ أو أن يحذف من الطبعات إلى الآن. تخيل إخواني، تخيلوا إلى الآن يوجد كلام قطب والبنا إلى الآن، مذكرات البنا في قوله بأنه طريقة حصفية وطريقة كذا، وأنا نحن سلفية صوفية، ما في أحد علق على هذا ولا في جميع الجماعات. لا تجد هذا الخلق وهذا الأدب وهذا العلم، والله الحمد لله منا إلى عند طلبة العلم الذين تربوا على مائدة السلف بحق وعلى كتب السلف بحق، إنما تتربى على كتب حزبيين وتتربى على يد طلبة علم حزبيين، فماذا تريد إلا أن تتعصب لأقوال الرجال دون النظر إلى الدليل صحة وضعفا يعني قبولا وردا. ولهذا أنا أنأى بنفسي وإخواني أن تكون هذه التربية يعني تربيتنا، لابد أن نتربى على القول الذي يعني ربى سلف الأمة عليه أتباعهم، ألا وهو اتباع الحق، حيثما ظهر الحق هذه غنيمتك، وإن كانت على خلاف شيخك وعلى خلاف جماعتك وعلى خلاف كذا. وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يبين هذا الموضوع عمليا، كهذه المسألة تردد ولم يجزم، ولهذا قال وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان. أنا بحثت المسألة هذا غاية إمكاني، ولكن ما أجزم، أنا متردد، والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. هذا درس عملي جدا لا بد أن نتربى عليه في مناقشتنا لأي مسألة علمية، ولكن لابد أن يكون هذا عمليا، لأننا نعلم أن الجميع يقول هذا الكلام لكن عند الواقع قل من يطبقه. ثم توج العثيمين رحمه الله تعالى كلام ابن القيم بهذه العبارة الرائعة الماتعة، قال فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو من قصوره أو من سوء نيته، أما إذا اجتمع حسن النية مع قوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن الإنسان يوفق للصواب. وفقنا الله وإياكم لكل ما يرضيه، وجعلنا الله وإياكم من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.